الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد. في نهاية الدرس إن شاء الله هذه نبذة عن مؤسسة جماعة التبليغ لمن أراد يستفيد منها بعد نهاية الدرس إن شاء الله. انتهينا الحديث في الدرس الماضي في عند مناقشة المؤلف حفظه الله لأبي لعن المودودي حينما زعم أن غاية الأنبياء من رسالتهم ودعوتهم هي إحداث انقلاب في القيادة والوصول إلى الحكم. وقد ناقش المؤلف حفظه الله هذه الدعوة وبين أنها دعوة باطلة ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة. وكان الأولى بالمودودي أن يجتهد في دعوة قومه إلى التوحيد، لا سيما وأنه يعيش في بلاد الهند وهي التي يوجد فيها من العقائد والوثنيات ما لا يكاد يوجد له مثيل في غيرها من بقاع الأرض، تعبد فيها الأوثان والأصنام والقبور الفروج، كثير من الدواب، كثير حتى من الحشرات ونحوها، يوجد من يعبدها في تلك الديار. أيضا الذين دخلوا في الإسلام في تلك البلاد تأثروا بجيرانهم من الوثنيين، فصار كثير منهم عبادة تشبه عبادة البوذيين، تشبه عبادة الهندوكيين، تشبه عبادة عباد الأوثان. حتى ذكر لك المؤلف والشيخ حفظه الله قد ذهب إلى تلك البلاد، ذهب إلى الهند، فسجد مسجد وبجواره معبد وثاني لا تكاد تفرق بين هذا وهذا، فهذا مزين ومزخرف بأنواع الورود والزهور والأكاليل، والمعبد الوثني كذلك. المعبد الوثني تجد فيه من يتضرع ويعفف ويخشع ويبكي عند قبر، وتدخل ذلك المسجد تجد فيه قبر وحوله من هو معتكف خاشع خاضع ذليل يبكي يطلب من صاحب هذا القبر ما لا يطلب إلا من الله جل جلاله. الشيخ يقول كان الأولى بالمودود أن يعنى بهذا الجانب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من النبيين، وفي الوقت نفسه أن ذلك البلد هو في أشد الحاجة إلى دعوة توحيد تبين لهم حقيقة هذا التوحيد وحقيقة ما يضاده. لكن بدلا من ذلك أسس جماعة وأخذ يصارع في هذه الجماعة الفكار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله وحفظ الله شيخنا والحاضرين، ويقول: ومن دواعي الأسف أننا نشاهد الناس اليوم جميعا المسلمين منهم وغير المسلمين.
ويقول يعني المودودي، هذا النقل الثاني عن المودودي. نعم.
ومن دواعي الأسف أننا نشاهد الناس اليوم جميعا المسلمين منهم وغير المسلمين غافلين عن هذا الذي جعلناه غايتنا ومطمح أبصارنا. أما المسلمون فلأنهم يعدونه غاية سياسية بحتة ولا يكاد يفطنون لمكانته وأهميته في الدين.
يعني هو يرى أن الالتئام والوصول إلى الحكم هذه الغاية العظيمة الكبيرة غفل عنها الناس المسلم وغير المسلم. لماذا غفل عنها المسلمون؟ قال لأن كثير منهم ينظر إلى مسألة الزعامة والقيادة أنها مسألة سياسية بحتة يعني ليس لها علاقة بالدين، ليس لها علاقة من بعيد ولا من قريب بالدين، فيهملونها من هذا الجانب. نعم.
وأما غير المسلمين فبما نشأ عليه من التعصب على الإسلام ولجهلهم وقلة معرفتهم بتعاليمه لا يعلمون أصلا
بتعاليمه
وقلة معرفتهم بتعاليمه لا يعلمون أصلا أن قيادة الفجار والفكار إنما هي منشأ جميع الكوارث والنكبات التي مني بها الجنس البشري، وأن سعادة البشر وغبطته إنما تتوقف على أن يكون زمام أمور الدنيا بأياد الصالحين العادلين.
واضح الآن. يقول المودودي إن كل النكبات التي تمنى بها البشرية، يمنى بها الجنس البشري، كل النكبات التي تقع على وجه الأرض سببها ما هو؟ عدم تولي الصالحين زمام الحكومة. إذن يقول سعادة البشرية وهناء البشرية وغبطة البشرية وسرور البشرية وسعادتها يتوقف على شيء واحد، ما هو؟ أن يتولى زمام الحكم الصالح. نعم.
أقول ما رآه الأستاذ غايته وأتباعه ومطمح أبصارهم هو شيء مهم، هو شيء مهم، ولكنه غير غاية الأنبياء، وأعظم منها وأجزى منها الاهتمام بهداية الناس ودعوتهم جميعا قويهم وضعيفهم إلى التوحيد، وهي غاية الأنبياء والمصلحين.
يقول نعم، كون يعني الأمر يكون بعيد الصالحين لا شك أن هذا أمر عظيم وأمر طيب وأمر فيه خير كثير بإذن الله، ولكن ليس هو بالدرجة التي صورها الموجود، فهناك ما هو أعظم وأهم وألزم منها الذي عبر عنه بقوله الاهتمام بهداية الناس ودعوتهم جميعا قويهم وضعيفهم إلى التوحيد، وهي غاية الأنبياء والمصلحين. هذه الغاية الحقيقية، الدعوة إلى التوحيد للوصول إلى كرسي الحكم. نعم.
وقوله إن قيادة الفجار هي منشأ جميع الكوارث والنكبات التي مني بها الجنس البشري، وقوله قد تكون هي من الأسباب.
أقول قد تكون هذا رد الشيخ الآن.
عندي فيها
أقول قد تكون هي من الأسباب، وإلى جانبها أسباب أخرى هي صبر الشعوب بالله وإشراكها به وفسوقها عن هداية الأنبياء.
سمعنا كلام المودودي يقول كل المشاكل التي مني بها الجنس البشري سببها قيادة غير الصالحين للحكم. الشيخ يقول قد يكون هذا من الأسباب، لكن هو السبب كله؟ لا. نعم.
قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
يعني أمرا قدريا كونيا، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني أمرا قدريا كونيا وليس هو بالأمر الشرعي، لأن الله لا يأمر بالسوء ولا بالفحشاء ولا بالفسوق والفجور. نعم. فانظر ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن سبب البلاء الذي نزل بهم سبب الفسوق والعصيان، بغض النظر هذا الفسوق والعصيان صدر من الحاكم أو من المحكوم، ما هو فرق أن هذا الفسوق من الحاكم. نعم.
وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال وكأين
مصيبة نكرة في سياق نفي تفيد العموم، كل مصيبة صغيرة وكبيرة فهي بما كسبت أيديكم، ما قال فبسبب تولي غير الصالحين زمام الحكم، واضح؟ إنما أعاد هذه المصائب إلى ما كسرته الأيدي. نعم.
وقال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا.
القرية في لغة العرب في لغة القرآن الكريم معناها المدينة، معناها المدينة. نعم. اليوم نحن في عرفنا يعني البلدة، الهجرة الصغيرة. نعم.
فبظلم الناس حكامهم ومحكوميهم وأغنيائهم وفقرائهم يصب الله عليهم الكوارث والمصائب والنكبات من الحروب المدمرة والأمراض الفتاكة والمجاعات المهلكة والصواعق والفيضانات ونزع البركات من الأرض وغيرها.
وهذا الآن هذا وهذه الحقيقة الشرعية، ابتلينا في هذا الزمان من يحاول جاهدا استنكارها، وأنه ما هناك علاقة، أي علاقة، ما في علاقة أبدا بين وقوع المصائب وبين الذنوب، ما في كما يزعمون لا علاقة، لا علاقة بين هذا وهذا. فإذا نزل القحط وقلنا يا ناس أن هذا سبب الذنوب تبوا إلى الله، قالوا هذه ظاهرة طبيعية، ظاهرة طبيعية ما ينزل مطر. طيب تاب الناس وأنابوا وأنزل الأمطار، قالوا أيضا هذا ما له علاقة بالتوبة ولا بالإنابة. طيب وين تذهب هذه الآيات؟ أين تذهب هذه الآيات؟ نرمي بها من أجل خاطر الكاتب العلماني الفلاني والمنافق الثاني؟ لا، فكتاب الله عز وجل واضح، واضح الدلالة في رب المصائب بالمعايب بالذنوب. يلبسون على الناس بتلبيس كثير، يقول لك طيب ليش يعني شوف بلاد كفار وامطارهم غزيرة واشجارهم خضرة. طيب في شيء اسمه ابتلاء، في شيء اسمه استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، اسمه استدراج. السلف قالوا: اذا رايت نعم الله تتوالى عليك وانت مقيم على معصيته فاعلم انه ايه؟ استدراج. طيبات عجلت لهم في الحياة الدنيا، فما نترك هذه الأدلة الواضحة الصريحة من أجل مثل هذه الشبهات اللي يراد من ورائها التشكيك، ويراد أيضا من ورائها أن يتمادى الناس في المعاصي، لا يستعظون بمواعظ الله ولا بنذره التي يرسلها تخويف في العباد. نعم.
ومع هذا فعبادة الأوثان الموجودة في الهند وغيره أبغض إلى الله وإلى أنبيائه والمصلحين من ظلم الحكام على فظاعته وبغضه إلى الله. ولذا ترى إبراهيم يقول،
يعني مثلا الحاكم حكم ولكن حكم بالجور، حاب قريبه، حاب ولده، حاب كذا، وحرم بعض الرعية من مال من منصب من شيء، جريمة لكنها تبقى مثلا معصية. لكن الشخص اللي يعبد غير الله والجريمة فيه أعظم من الجرائم، الشرك الأكبر، فأي معظم هذا ولا هذا؟ فالمقصود أنه يعني ليس شرطا أن يكون البلاء والمصائب والمشاكل التي تحل بالبلد أو بالبلاد أو كما يقولوا بالجنس البشري أنها بسبب تولي غير الصالح. نعم.
ولذا ترى إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا. وفي وقته
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، كم من الناس؟
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وفي وقته أظلم الحكام وأعشاهم وأفسدهم، لكنه جعل غايته الدعوة إلى التوحيد ومحو الشرك، فإذا ما ظهرت كلمة التوحيد وأذل صوت الشرك صلح حال الناس حكاما ومحكومين. ويقول أيضا،
هذا النقل الثالث، فقرة ثالثة ينقلها الشيخ ربي حفظه الله عن موجود. نعم.
فإن أراد أحد اليوم أن يطهر الأرض ويستبدل فيها الصلاح بالفساد، ويستبدل فيها الصلاح بالفساد والأمن بالاقتراب والأخلاق الذكية بالإباحية والحسنات بالسيئات، لا يكفيه أبدا أن يدعوهم إلى الخير ويعظهم بتقوى الله وخشيته ويراقبهم بالأخلاق الحسنة.
يظهر أنه هنا يعني في نظر هنا أن في خطأ من حيث الأسلوب اللغوي. هو يقول الموجود: فإن أراد أحد اليوم أن يطهر الأرض ويستبدل فيها الصلاح بالفساد، هو يقصد أن الأرض فيها فساد وهذا المصلح يريد أن يزيل الفساد ويضع بداله بدلا منه الصلاح، لكن ما يكون بهذا التركيب، ما يكون بهذا التركيب، يكون صواب العبارة ويستبدل فيها الفساد بالصلاح، لأنه العرب لما تقول استبدلت كذا بكذا أي نحيته أزلته وجعلت الثاني مكان الأول، فالذي دخلت عليه الباء هو المجعول مكان المنصوب، واضح ولا لا؟ نعم. فيستبدل فيها، يعني هذا اللي يظهر لي والله أعلم أنه يكون صواب العبارة ويستبدل فيها الفساد بالصلاح، يعني يزيل الفساد ويجعل بدلا منه إيه؟ ويجعل منه بدلا منه الصلاح. طيب واصل من قوله ويعظهم لا يكفيه أبدا،
لا يكفيه أبدا، يدعوهم إلى الخير ويعظهم بتقوى الله وخشيته ويرغبهم بالأخلاق الحسنة، بل من المحتوم عليه أن يجمع من عناصر الإنسانية الصالحة ما يتمكن من جمعه.
قوله بل من المحتوم، الأمر الحسن يعني واجب، يعني اللازم، الواجب اللازم لا بد منه. نعم.
ويجعل منها كتلة متضامنة وقوة جماعية تمكنه من انتزاع زمام الأمر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا وإحداث الانقلاب المنشود في زعامة الأرض وإمامتها.
يقول إذا أراد شخص أن يصلح، أراد مصلح من الناس أن يصلح في الأرض، طيب ماذا عليه؟ يقول لا يكفي أن يقوم، يعني يقوم مقام الواعظ افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، لا ما يكفي، هذا ما يكفي. طيب ماذا علي أن يفعل؟ قال لا بد أن يجمع عناصر تقتنع بفكرته تنطوي تحت لوائه، فإذا اجتمع له العدد الكافي من العناصر ماذا يفعل؟ يذهب وينتفع الحكم ممن بيده زمام الأمر ويتولى هو مقاليد الأمور ويقوم بالإصلاح من فوق قوة السلطة. نعم. أقول
رحم الله الموجود لم يدل نبي،
لم يدل نبي
من الأنبياء بمثل هذه التصريحات القوية التي تكلفه وأتباعه بانتزاع زمام الأمر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا، لقد ألقى عبئا كبيرا على أناس ضعفاء.
يعني الآن بيأخذ مجموعة من الشباب هؤلاء ويصارع بهم الحاكم، شباب قليل العدد ضعيف العدة، ويوجههم لمصارعة الحاكم. طيب النتيجة ينسفهم نفس، يقتل من يقتل ويسجن من يسجن ويعذب من يعذب، وهذا اللي حصل، هذا اللي حصل. شوف الحركات الإسلامية مثلا في مصر كيف يعني تعرضت لأصناف وألوان وأنواع من الأذى، قتل وسجن وتعذيب وإلى آخره، ألوف مؤلفة من الشباب ذهبوا خسارة وللأسف بسبب هذه الدعوات التي يورط فيها القادة، يورط فيها الأتباع المساكين الضعفاء. نعم.
انظر يا أخي من رحمة الله بالأنبياء، كان الله يبعث كل نبي إلى قومه خاصة
لأن سنة الله عز وجل حكمه أنه في زمن الضعف ما يكلف الأنبياء بالقتال، الله عز وجل ما كلف الأنبياء بالقتال في زمن الضعف، يعني أوضح مثال وأبرز مثال على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ما فرض عليه القتال إلا في المدينة بعد ما كثر العدد والعدد وتهيئت الظروف، أنزل الله عز وجل الأمر بالجهاد المسلح، أما قبل ذلك لا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فكان القتال في مكة حرام، كان القتال في مكة حرام، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا من لطف الله ورحمته أنه في زمن الضعف ما في جهاد مسلح، هؤلاء أول ما يبدأون جمعوا 10-20 ميتين وقالوا يلا اغتالوا المسؤول الفلاني وفجروا الكبر الفلاني وفعلوا وصلوا، ثم يطلب على المسكين 2-3-4 وأخذوا وعذبوا عذابا شديدا هم وغيرهم. نعم.
انظر يا أخي من رحمة الله بالأنبياء، كان الله يبعث كل نبي إلى قومه خاصة ويقول له إن عليك إلا البلاغ.
إن بمعنى ما، إن نافية بمعنى ما، يعني ما عليك إلا البلاغ. إن لها عدة معاني شرطية، ولكن هنا ما نافية بمعنى ما. نعم.
فإذا وضع الشاب نصب عينه القيام بهذه المسؤولية الضخمة التي لم يكلف بها الأنبياء، كيف تكون حياته؟ كيف يعيش بجحيم لا يطاق؟ وسبب ذلك زلة عالم رسم لنفسه منهجا جديدا لم يأتي به الأنبياء، ولا دل عليه كتاب ولا سنة، ولا عرضه المسلمون سابقهم ولا لاحقهم.
ومن أخطر الأمور على الأمة زلة العالم، لأن زلة العالم يزل معه بسببها عدد كبير، لأن زلة تكون باسم الدين، فيظن من لا تميز عنده أنها من الدين، فيتريث طالب العلم حينما يسمع من العالم كلمة قد تشكل، لا يستعجل بقبولها والانقياد لها، ولكن عليه أن يراجع هذا العالم أو يراجع غيره من العلماء، والعالم يعتذر له. العالم الذي زل هو عالم سنة ومعروف بتحريه الحق، ما تسقط مكانة هذه الزلة ولا تمكان ولا فعل، مدام عرف أنه طالب حق وحريص على التمسك بالدليل الشرعي. ولكن تضر هذه الزلة من عرف أنها زلة ويسير عليها. فالعالم إذا أخطأ لا يتابع في خطأه، وإنما يبين ويناقش ويناصح ويرجع، وفي الوقت نفسه تخصب مكانته. اللهم إلا إن شخص صار يعاند ويكابر على الخطأ، فهذا في حقيقة الأمر ليس من أهل العلم، هذا صاحب هوى. لو أنه صاحب دليل كان خضع للدليل، أما أنه يكابر ويراه ويلف يمين وشمال كل حتى لا يعترف أنه مخطئ، ويرى مئات وعشرات من الشباب أو من الناس يتبعونه على هذا الخطأ، ما وده يفقد يعني جماهير اللي تصفق له، هذا صاحب هوى ما هو صاحب علم. نعم.
الأنبياء جاءوا لهداية البشر إلى الخير وإنقاذهم من براثن الشرك وأسبابه، ولم يتركوا هذا ويشتغلوا بجمع عناصر الإنسانية الصالحة بانتزاع السلطة وأزمة الأمور من قادة موكب الحضارة في الدنيا، بل يربون الناس على العقيدة والخير، فإذا استجاب لهم الناس ووجدت لهم
الأرض. هذا عندنا أيضا غلط، كتب الحاء لكن الظاهر أن هذا الجيم، ووجدت لهم الأرض. نعم.
فإذا استجاب لهم الناس ووجدت لهم الأرض التي ينطلقون منها للجهاد في سبيل الله، جاهدوا الناس ليقولوا لا إله إلا الله، ويعلنوا كلمة التوحيد، ويتبرأوا من الشرك وأوضاره وأقداره. وإن لم يصل أتباعهم إلى هذا المستوى، لم يطلقوا مثل هذه التصريحات والتهديدات لجبابرة الأرض، ولم يعرضوا أتباعهم الضعفاء للويلات والنكبات، ولو كانوا يحملون أعظم أمانة ويدعون إلى أسمى المبادئ وهو التوحيد. فكيف بالمساكين الذين أعرضوا عن منهج الأنبياء وتركوا أعظم الأدواء وهو الشرك، يفتك بالأمم ولم يدخل هذا في حسابهم، ثم يريدون أن يجمعوا من العناصر الصالحة كتلة متضامنة وقوة جماعية ليصلوا بهم إلى ما رسموه لأنفسهم وجعلوه مطمح أبصارهم. فقل لي بربك، من أين نأتي بهذه العناصر الصالحة ونحن قد تخلينا عن عقيدة الأنبياء ومنهجهم بالتربية والدعوة، أتهبط علينا من السماء؟
هذا استفهام إنكاري. هو شيء يقول المودود، أنت تقول إن مهمة الداعي أن يجمع عناصر صالحة، فإذا تجمع له العدد المطلوب يذهب وينتزع الحكم من به الأمر. طيب أنت يا الداعي يا الإمام يا القائد يا كذا، أنت ما تربي أتباعك على التوحيد، لا تربي أتباعك على التوحيد، بل فتسوي الجماعة فتحت مثلا بيت وقلت كل من أراد أن يحقق معي هذه الغاية هي الوصول للحكم يدخل. أهم شيء أنك تكون إيه؟ تكون يعني موافق على أصل الفكرة وهي الوصول إلى الحكم. سواء كنت رافضي، كنت شيعي، كنت خارجي، كنت صوفي، كنت أشعري، كنت أيا كانت عقيدتك ملتك، فأهلا وسهلا بك. المهم تجمعنا غاية واحدة وهي الوصول إلى الحكم. طيب أنت يا داعي ما ربيت الناس تربية شرعية على التوحيد والعقيدة، فمن أين تجمع هذه العناصر الصالحة؟ يعني ما هو ميزان الصلاح عندك؟ ما هو ميزان الصلاح؟ على هذا الأساس يكون ميزان الصلاح ما هو؟ أن يكون الشخص يعني موافق له في أصله الفكرة وهي الوصول إلى الحكم. لكن إذا جينا للصلاح بالمصطلح الشرعي، فالصالح الذي وحد الله عز وجل، الذي اتبع السنة، هذا هو الصالح حقيقة، الذي آمن إيمان صحيح وعمل عملا صالحا. ولهذا تجد الجماعة الإسلامية، جماعة بلعن الموجودة في أعضائها من نجد كل الأصلاح، في هنا نقل يعني كما يقول شهيد الشاهد من أهل عندك النقل اللي نقله على في الهامش والطوال. نعم هذا نقل كان في الصفحة السابقة، يقول أما موضوع عقائد الجماعة الإسلامية، هذا من اللي يقول؟ نائب أمير الجماعة الإسلامية، يعني ما هو فرد من أفراد العاديين، لا، نائب أمير الجماعة الإسلامية في كراسي البروفيسور غفور أحمد. كيف؟ في الطبعة الحمراء هذه صفحة 146، كان أبحث في الخلف وهي كانت لمعة. طيب يقول أما موضوع عقائد الجماعة الإسلامية فإن فيها أفرادا من أهل الحديث والديوبنديين والشيعة والبريلويين، وأنا أيضا بريل، عقيدة صوفية سيئة جدا جدا فيها غلو كفر في الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون المرء بريلويا لا يمنع الانضمام إلى الجماعة الإسلامية. طيب هذه هي هذه العناصر الصالحة في نظر الموضوع، ليش حكم لهذه كلها بالصلاح؟ ليه؟ لأنها معه في نفس الخط أو في الغاية المنشودة وهي الوصول إلى الحكم. طيب أمثال هؤلاء هل يمكنهم الله عز وجل؟ الله قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. طيب هل هؤلاء أهل الاستخلاف في الأرض ويمكنهم الله من الدين؟ هل هذا الدين الذي هم عليه هو الدين الذي رضيه الله؟ لا، الدين الذي رضيه الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم يقول الأستاذ الموجودي إن المسألة إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، وأهمية هذه المسألة وخطورة شأنها ليست مستحدثة بهذا العصر، وإنما هي مقرونة ومنوق بها منذ أقدم الأزمنة. وناهيك من شاهد بالقول السائر الناس على دين ملوكهم، ومن ثم تكرر بالحديث إن علماء الأمة وكبراؤها هم المسؤولون عن إصلاح شأنها وفساد أمرها.
الآن الموجود يقول يعني قضية أنها القيادة هي أهم القضايا وأصل الأصول، يقول هذه المسألة ما هي جديدة، مو أنا اللي استحدثتها، بل هي مسألة معروفة من القديم. طيب وش الدليل؟ ما دليلك؟ قال الدليل يقول ناهيك، يكفيك يعني يكفيك دليل على هذه المسألة، المثل الثاني الناس على دين ملوكهم، قضية تجعلها هي غاية الأنبياء، وقضية تذهب فيها أرواح الأبرياء، وفي الأخير دليلك عليها إيش؟ مثل، مثل يصلح هذا؟ ما يصلح. هذا يروى عند بعض الناس حديث يضيفون إلى الرسول، لكن يقول السخاوي لا أعرفه حديثا، يعني مجرد مثل شاعر يتردد على الناس على دين ملوكها. ثم قال إيش؟ ومن ثم تكرر في الحديث، يعني جو أحد يقول لا تظلمون الموجودين، وما اقتصر على المثل، وإنما جاب لكم حديث، وقال إن هذا الحديث وش فيه؟ تكرر، يعني كانوا تكرر بروايات وألفاظ، وأكده الرسول عليه الصلاة والسلام بأكثر من أسلوب، فذكروا هذا الحديث. ما ذكر النص. قال ومن ثم تكرر في الحديث إن علماء الأمة وكبراءها هم المسؤولون عن إصلاح شأنها وفساد أمرها. هل هذا حديث نبوي؟ ها؟ لا، هو يشير إلى حديث، لكن ما كلف نفسه يأتي بنص هذا الحديث الذي أشار إليه. إيش هو نصه؟ صنفان من أمتي إذا صلحوا صلحت أمتي، وإذا فسدوا فسدت أمتي الأمراء والعلماء. هذا الحديث الذي كان يعني يشير إليه. لكن إيش حكم هذا الحديث؟ يقول الألباني موضوع مكذوب، ويقول أحمد فيه راوي كذاب، فيه راوي كذاب، أخرج ابن عبد البر وأخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس، لكن ما يصح، ما يصح، ومو حتى ضعيف، بل إيش؟ بل موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر يعني كيف يؤدي الجهل بصاحبه إلى أي درجة. قضية القضايا أصل الوصول في نظره، ثم لا يذكر لها إلا مثل وإلا حديثا مكذوب. نعم، يقول الشيخ المؤلف، نعم،
يقول الشيخ رحمه حفظه الله: هكذا في نظر هذا المفكر الكبير، وأشهد الله لو أنني سمعتها من إنسان صادق لظننته واهما على هذا المفكر.
يعني أشهد الله لو أن واحد نقل نقل قال الموجود يقول كذا وكذا، ما يعني أجزم في صدقه، لو أنني سمعت من إنسان صادق لظننته واحد، مو لم يكذب عليه لكن لم يصادق، لكن إيش قلت؟ يعني سأقول أكيد أنه أخطأ في فهم كلام الشيخ أو في النقل ألف. نعم، ولكن ماذا أقول؟
ولكن ماذا أقول؟ وماذا يقول غيري وهو في كتابه الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية الذي ألقاه محاضرة في جمع من أعضاء الجماعة الإسلامية وأنصارها والمتأثرين بها، ألقاها في مؤتمر حاشد منذ أكثر من 40 سنة، ويتداوله الناس وخصوصا أتباعه بكل حفاوة وتقدير منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا. إن مسألة المسائل هي ما جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي مسألة التوحيد والإيمان، وقد لخصها الله بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه هي مسألة المسائل، ومن أجلها دار الصراع بين الأنبياء والأمم الضالة، ومن أجلها أغلق من أغلق، ودمر من دمر، وخسب بمن خسب به، وعذب من عذب، وقد سقنا أدلتها الكثيرة فيما سبق، فارجع واقرأ. ثم يقول: الموجود غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة.
غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة، هذه الغاية. حتى إنه جعل الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه الأشياء كل العبادات هذه أركان الإسلام، وجعلها الموجودين، جعلها تدريج، تدريج للوصول إلى الغاية وهي الخلافة. له كلام سيء في هذا الموضوع جدا، ما أدري الشيخ نقل هنا ولا لا، يعني انظر كيف تحول من شأن هذه العبادات، صلاة وزكاة وصوم وحج، إنها ما أريد منها إلا أن تكون إيش؟ تدريج، تدريج للوصول إلى الغاية فقط، هي وسيلة للوصول إلى الحكم، هي وسيلة للوصول إلى الحكم. نعم.
أقول إن غاية الدين الحقيقية، والغاية من خلق الجن والإنس، والغاية من بعثة الرسل وإنزال الكتب، هي عبادة الله وإخلاص الدين له.
وش الدليل؟
قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وحيث إن هذا هو تصور الأستاذ المودودي للقيادة والزعامة والإمامة، هي غاية الدين الحقيقية، وهي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها. فمن المناسب أن أسوق هنا رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن المطهر الحلي، أحد الروافض الإمامية، الذي بالغ في شأن الإمامة وغلا فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل
لحظة. أقول الآن رأينا غلو الموجود في قضية الإمامة حتى جعلها هي الغاية من إرسال الرسل، وجعلها الغاية الحقيقية لدين الإسلام. فهذا يعني غلو في مسألة حكم الإمامة. الرافضة مثل العشرية عندهم أيضا قضية القضايا في الدين في نظره ما هي؟ الإمامة. أن الإمام بعد الرسول أبو بكر علي، بعد علي الحسن، بعد الحسن الحسين، ثم علي زين العابدين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، ثم موسى الكاظم، إلى أن ينسهم بالحجة محمد بن علي العسكري. فهذه القضية وهي اعتقاد إمامة الأئمة الاثني عشر هي عندهم قضية قضية الدين الكبرى. شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة ومنهاج الاعتدال ناقش المؤلف اللي هو ابن المطهر الحلي، ناقشه في غلوه في مسألة الإمامة وكونها أنها من أكبر مطالب الدين. قبل ما يقرأ الشيخ طلال يقول: فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة. ففي شبه بين كلام المودودي وبين تقرير الرافضي الحلي، وأن الإمامة هي أصل الأصول. إيش الفرق بين الاثنين؟ الفرق بينهما أن المودودي يرى أنه يعني يجب علينا نحن أن نفعل الوصول إلى الحكم. الرافض حينما قرر هذه المسألة يقصد اعتقاد إمامة الأئمة الاثني عشر. وطبعا بعد غياب الأخير منهم اللي محمد بن الحسن صار الكلام كله منصبا عليه، وأنه يجب أن يعتقد أنه هو الإمام. طيب الشيخ ربيع حفظه الله لما شاف كلام المؤلف هل يقصد الشيخ أن عقيدة المودودي في الإمامة هي نفس عقيدة الرافضة؟ ها؟ لا، ما يفهم هذا لا من قريب ولا من بعيد. القضية ما هي؟ القضية أنه المودودي غلا في قضية الإمامة حتى جعلها غاية الدين. المطهر الحلي غلا في الإمامة وجعلها أهم مطالب الدين. واضح ولا لا؟ لأنه هذا أبو محمد المقدسي عصام البرقاوي كتب رد على الشيخ ربيع ويتهمه بأنه يعني ظلم المودود. كيف وبأي حق تنقل كلام ابن تيمية على ابن المطهر وتنزل على كلام المودود؟ وهذا من التلبيس، من تلبيس المقدسي وما أكثر يعني تلبيساته. فالشيخ ما زعل ولا قال إن عقيدة المودود في الإمامة هي نفس عقيدة الرافضة، وإنما وجه الشبه بينهما الغلو في كل واحد منهما في منزلة الإمامة وجعلها أهم مطالب الدين وغاية الدين الحقيقية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل.
لحظة لو تكرر. ولهذا يقول الشيخ بعد ما ذكر النقل عن ابن تيمية قال، وهو يعلل لماذا ساق هذا النص عن ابن تيمية، الأمر الأول، ثم قال الثاني: لتشابه دعوى المودود ودعوى الرافضي. للتشابه، بل مع الأسف الشديد يرى القارئ أن دعوى المودود أعظم، إذ الشيعي يقول إنها أهم المطالب في أحكام الدين ولم يقل في أصول الدين، ويقول هي أحد أركان الإيمان. أما المودود فقد جعلها مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، وجعلها غاية الدين الحقيقية، هذا طبعا على الحكاية، وجعلها أيضا غاية مهمة الأنبياء. طيب نعود الآن لكلام شيخ الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل. قال المصنف الرافضي: أما بعد، هذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيقال الكلام على هذا من وجوه، أحدها أن يقال إن القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كاذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هو كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله، وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكفار أولا، كما استفاض في الصحاح وغيرها أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد قال تعالى: فإذا انشرف الأشهر الحرم واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وكذلك قال لعلي رضي الله عنه لما بعده، وكذلك
لما بعثه إلى خيبر: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما قال ادعوهم إلى الإمامة، لا. نعم.
وكذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر، لا يذكر لهم الإمامة بحال. وقد قال تعالى بعد هذا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم بالدين، فجعلهم إخوانا بالدين بالتوبة، فإن الكفار بعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال. ولا نقل هذا عن الرسول أحد من أهل العلم، لا نقلا خاصا ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يذكر الناس إذا أرادوا الدخول في دين الإمامة.
لم يكن يذكر للناس.
يذكر
للناس. إيه لم يكن يذكر للناس.
للناس؟
أنا
للناس.
كيف؟
عندي الناس.
لا غلط. لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا.
لم يكن يذكر للناس يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا ولا معينا، فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟
يعني لما يأتي واحد يريد أن يسلم، لما يريد أن يدخل في الإسلام، لماذا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ شهادته. ما نقل ولا نقل واحد أن الرسول كان يأمر شخص ما إذا أراد أن يدخل في الإسلام أن يأمره بالإيمان بالإمامة. لا نقل خاص ولا عام، لا في قضية معينة ولا بشكل أيضا بشكل عام للناس. نعم. فكيف يقال أنه الإمامة أعظم من الشهادتين وأنها أعظم مطالب الدين؟ ما يمكن. نعم.
ثم الثاني أن يقال الإيمان بالله ورسوله بكل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة، فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف. الثالث أن يقال فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يعني لو كانت بهذه المنزلة العظيمة حتى صار في أصل الأصول قضية القضايا وركن من أركان الإيمان، لكان يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبينها، مثل ما بين للناس أهمية الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصيام. نعم.
فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته الباقين بعده، كما بين لهم أمور الصلاة والصيام والزكاة والحج، وعين أمر الإيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر. ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة بالكتاب والسنة ببيان هذه الأصول. ثم قال وأيضا فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب الله تعالى أعظم من غيرها، وبيان الرسول لها أولى من بيان غيرها. والقرآن مملوء بذكر توحيد الله تعالى وذكر أسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقصص والأمر والنهي والحدود والفرائض بخلاف الإمامة، فكيف يكون القرآن مملوءا بغير الأهم الأشرف؟ وأيضا فإن الله تعالى قد علق السعادة بما لا ذكر فيه للإمامة.
الله عز وجل حكم بالسعادة أو علق السعادة على أمور ليس فيها ذكر الإمامة، ليس فيها ذكر الإمامة، مثل اقرأ.
فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال
هنا إذن علق السعادة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقد بين الله بالقرآن أن من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان سعيدا بالآخرة، ومن عصى الله ورسوله وتعدى حدوده كان معذبا. وهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء ولم يذكر الإمامة. فإن قال قائل إن الإمامة داخلة في طاعة الله ورسوله،
يعني يقول واحد كيف تقولون أن هذه الآيات ما تدل على الإمامة؟ الله قال من يطع الله والرسول، طيب يقول لك من طاعة الله وطاعة رسوله ها أن تعتقد في الإمامة ما قرروه من وجوب الإمام بها. فيقال لهم إن قلنا أنها داخلة فغاية الأمر أن تكون كبعض ها.
قيل نهايتها أن تكون كبعض الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما يدخل في طاعة الله ورسوله، فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟
يعني هذا تحكم، تحكم بدون دليل. أنتم تقول أنها داخلة في طاعة الله ورسوله، طيب الصلاة داخلة والزكاة داخلة والصوم والحج، فلماذا جعلتم من بينها هي الأهم؟ وين الدليل؟ نعم.
قال شيخ الإسلام الوجه الخامس قوله وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان. فيقال من جعل هذا من أركان الإيمان، من جعل هذا من أركان الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان. وسنتكلم إن شاء الله على ما ذكره من ذلك. والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فسر الإيمان وذكر شعبه، ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة بأركان الإيمان.
الأول صح، ولم يذكر الله ولا رسوله.
ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة بأركان الإيمان. ففي الحديث الصحيح حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولم يذكر الإمامة. وقال: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الحديث متفق على صحته متلقى بالقبول، أجمع أهل العلم بالنقل على صحته، وقد أخرجه أصحاب
الحديث. هو حديث جبريل المعروف من طريق عمر في الصحيحين في صحيح مسلم، ومن طريق أبي هريرة في الصحيحين. أخرج البخاري مسلم من حديث أبي هريرة، أخرج مسلم من طريق ابن عمر على أبيه. نعم.
وقد أخرجه أصحاب الصحيح من غير وجه، فهو من المتفق عليه من حديث أبي هريرة، وفي أفراد مسلم من حديث ابن عمر. وقد قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهه.
يعني إنما المؤمنون إيمان حق، إيمان كامل. نعم.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فشهد لهؤلاء بالإيمان من غير ذكر الإمامة.
يعني حديث جبريل اللي ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان ما تعرف فيه الإمامة، هذه الآية اللي وصفت المؤمنين حقا لم تتعرض لمسألة الإمامة، وهكذا أيضا آية الفجرات. نعم.
وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فجعلهم صادقين بالإيمان من غير ذكر للإمامة. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولم يذكر الإمامة.
هذه الآية نزلت في سياق الرد على الذين اعترضوا على تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، فالله عز وجل يرد عليهم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يعني ليست القضية في التولي لجهات كذا أو جهات كذا، إنما البر الحقيقي أن تمتثل ما أمرك الله به. فلما كانت القبلة بيت المقدس كان هو البر، لما نسخ الحكم وحولوا إلى الكعبة صار هو البر. فالبر حقيقته امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي قراءتان: ليس البر، ليس البر، لأن الخبر ليس لم يقترن بالبعث، لكن الأخرى الآية الأخرى إن فيها يسألونك عن المهمة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا، فلما اقترن الخبر بالباء لزم البر أو لزم اسم ليس الرفع. نعم.
وقال تعالى: الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فجعلهم مهتدين مفلحين ولم يذكر الإمامة. وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامة، ولم يذكر لهم شيئا من ذلك، وما كان أحد أركان الإيمان لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الإيمان ليحصل لهم به الإيمان. فإذا علم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يشترطه بالإيمان، علم أن اشتراطه بالإيمان من أقوال أهل البهتان. فإن قيل قد دخلت في عموم النص أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به أو دل عليها نص آخر، قيل هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين لا تكون من أركان الإيمان. فإن ركن الإيمان ما لا يحصل الإيمان إلا به كالشهادتين، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. فلو كانت الإمامة ركنا بالإيمان لا يتم إيمان أحد إلا به لوجب أن يبينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا عاما قاطعا للعذر كما بين الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. فكيف ونحن نعلم بالاضطرار من دينه أن الذين دخلوا في دينه أفواجا لم يشترط على أحد منهم بالإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقا ولا معينا؟ أقول
انتهى كلام الشيخ الذي نقله.
أقول لقد أطلت النفس في نقل كلام ابن تيمية رحمه الله لإمامته وجلالته ودقة الناس بقوة فهمه للإسلام وعمقه واعتقادهم بإخلاصه. ثانيا
إلا أهل الهوى والبدع والخرافة فهم لا يعبرون بشيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
ثانيا لتشابه دعوى المودود ودعوى الرافض، بل مع الأسف الشديد يرى القارئ أن دعوى المودود أعظم، إذ الشيعي يقول إنها أهم المطالب في أحكام الدين ولم يقل في أصول الدين، ويقول وهي أحد أركان الإيمان. أما المودودي فقد جعلها مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، وجعل غاية الدين الحقيقية، وجعل غاية مهمة الأنبياء كما سيأتي. ثالثا قصد إصداء النصيحة لشباب المسلمين ليتمسكوا بهدي نبيهم. ومن نصيحتي لهم أن لا يقارنوا بين ربيع والمودودي، بل يجب أن يرفعوا منزلة القرآن كلام ربهم، وأن يرفعوا منزلة سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يقارنوا بينهما وبين كلام أحد من البشر مهما بلغ من المكانة والمنزلة. فهذا هو مقتضى الإيمان وبرهان صدقه.
واضح الكلام، ما أظن أحتاج إلى تعليق. والمسألة الثالثة يعني فيها أن بعض الناس قد يقول لك أخي من هذا حتى يرد على أدلعان الموجود منه، فبعض الناس مثل هذه الشبهة قد تحول بينه وبين قبول الحق. والمقصود أنه الواجب على المسلم أن يتبع الحق متى ما تبين دليله، سواء ظهر الحق على لسان فلان أو لسان فلان من الناس. أريد أن أعلق بكلام لكن أخاف أن يحمل محمل الغلو والتعصب، فنواصل القراءة.
نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها. قال الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله،
هذا أبو الحسن الماوردي محمد علي بن محمد بن حبيب من كبار فقهاء الشافعية، لكن في الاعتقاد يميل إلى الاعتزال ونفي القدر. نعم.
قال الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله، الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها، لمن يقوم بها بالأمة واجب بالإجماع. وإن شد عنه
وعقدها لمن يقوم بها في الأمة ركن، وش قال؟ واجب بالإجماع. فهي واجب من ضمن ايه؟ من ضمن الواجبات. طيب نعم.
وإن شد عنهم الأصم،
الأصم لعله يعني به عبد الرحمن بن كيسان، عبد الرحمن بن كيسان أحد رؤوس المعتزلة، أحد رؤوس المعتزلة. نعم.
وإن شد عنهم الأصم واقترب بوجوبها، هل وجبت بالعقل أو بالشرع؟
هذا مباحث يعني الكلامية. المعتزلة عندهم الإيجاب يكون بالعقل، الإيجاب بالعقل، والشرع إنما يقرر ما أوجبه العقل، هذا عند المعتزلة. أنا شاعر يخالفونه في هذا، وأهل السنة يخالفونهم من وجه، لأنه مسألة لا ارتباط مسألة التحسين والتقبيح العقلي. أهل السنة والجماعة يقررون أن العقول قد تدرك، يعني تدرك محاسن الأشياء وقبحها، فالعقل السليم يميز أنه العدل أحسن من الظلم، والصدق أحسن من الكذب، والنكاح خير من الزنا، وماكن العقول السليمة تدرك هذا الأمر. لكن متى تكون هذه الأمور واجبة مكلفا بها؟ يساف فاعلها ويعاقب تاركها بالعقل ولا بالشرع؟ بالشرع، بالشرع. هل شاعر يقول لا، العقول ما تدرك حسن شيء ولا قبح، الظلم والعدل سواء، الصدق والكذب سواء، الزنا والفاحشة سواء، إنما عرضنا أن هذا طيب وهذا خبيث وهذا يصلح وهذا ما لا يصلح، بالشرع فقط ولا مدخل للعقل في ذلك. نعم.
فقال الطائفة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم. وقد قال الأبوه الأودي،
الأودي شاعر يمني جاهل،
شاعر يمني
في يمن من مذهب.
وقد قال الأبوه الأودي، الأودي لا يصلح الناس فوضى لا فراد لهم، لا يصلح الناس فوضى لا فراد لهم،
لا يصلح الناس فوضى،
لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم،
لا سرات لهم،
لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا
لا سرات،
لا يصلح الناس فوضى
لا سرات،
لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا.
السراء يعني الزعماء السادة الكبرى. نعم.
وقال الطائفة بل وجبت بالشرع دون العقل، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل،
مجوزا،
قد كان مجوزا
في العقل،
وقد كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها، التعبد بها، فلم يكن العقل موجبا لها.
كما قلت هذه كلها مباحث لها علاقة يعني بعلوم الكلام. نعم.
ثم احتج على وجوبها بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال فضرب علينا طاعة أولي الأمر،
طاعة،
قال فضرب علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتآمرون علينا. ثم قال رواه هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيليكم بعدي ولاه فيليكم البر ببره،
ببره،
ببره، فيليكم البر ببره ويليكم البادر بهجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا بكل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. قال فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم.
وقال يعني في منزلة الواجبات الفرعية، في منزلة الواجبات الفرعية ليست من باحث يعني أصول الدين أو أنها أصل الأصول أو أنها غاية الأنبياء. نعم.
وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله نصب الإمامة واجبة، نصب الإمام واجبة.
عندك نصب بالباء ولا بالتاء المربوطة؟ نصب عندك نصب فيها ها ها
نصبة.
إيه أنا بحثت عن هذا المصدر نصبة ما وجدتها في كتب اللغة حسب البحث اللي بحثته، والله أعلم في بعض النسخ بالكسر، كسر النون، نسبة الإمام واجبة، نسبة الإمام واجبة. نعم.
وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله
هذا الحنبلي نعم.
نسبة الإمام واجبة. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه وفي رواية محمد بن عوف بن سفيان الحنصي: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. والوجه فيه
يعني استفاد من هذا الكلام أن أحمد يرى الوجوب من إذا ما وجد الإمام وجد في الفتنة، ودرى الفتنة واجب فلا بد من نصب إمام. نعم.
والوجه فيه أن الصحابة لما اختلفوا في الشقيبة فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، وتبعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقالوا إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا في ذلك أخبارا. فلولا أن
طيب وجه الاستدلال من هذه القصة ما وجه الاستدلال من هذه القصة قصة اللي في السقيفة بن سائدة على أن الإمام واجبة ذكره؟
فلولا أن الإمامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة وتلك المناظرة عليها. وقال قائل: ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم. وقال إمام الحرمين: مسألة الإمامة من الفروع.
نور الجويني إمام الحرمين الجويني. نعم.
فأنت ترى دعواهم بالإمامة أنه من الفروع، وأن لا تتعدى أن تكون وسيلة فهي لحراسة الدين وسياسة الدنيا، وفي دليل وجوبها نزاع أهو العقل أم الشرع. ونحن نقول بوجوبها، ولكن الدليلين اللذين ساقهما الماوردي ليس نصا بالإمامة، فهما أعم من الدعوى بوجوب الطاعة لأمراء جبدت إمارتهم فعلا. وكذلك الحديث. ولعل
نقول أن الدليل الذي ذكره الماوردي على وجوب الإمامة أعم من الموضوع اللي فيه الخلاف، لأن الله قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا إمام قائم، الطاعة له واجبة، لكن نبحث ما هو ما حكم نصب الإمام أصلا، ما حكم نصب الإمام. فالآية تتحدث عن طاعة إمام قد أمسك بالإمام الأمور قد ولي. وهكذا أيضا الحديث: سيليكم بعدي ولاة. وما جاء يعني في معناه نفس الطريقة، ما يتعلق هذا الحديث بمسألة يعني أقيموا إماما انصبوه. نعم. ولعل أبا يعلى
عجل عنهما لما يرى من عدم وضوح الدلالة فيهما. وعلى كل حال في القضية التي هذا شأنها، وقد اختلف في أدلة وجوبها كيف يقال فيها إنها غاية الدين الحقيقية وغاية مهمة الأنبياء إلى آخر المبالغات التي قيلت في شأنها مما ضخمها وأعطاها أضعاف حجمها وأضعف أمر العقيدة والدين نفسه وقلل من شأنه وشأنها. ويقول الموجود
نفسه بهذا القدر، يعني إذا كانت القضية بهذه المنزلة في نظر أهل العلم وأهل الفقه إنها مسألة فرعية وإنها مسألة اختلف يعني في وجوبها مع عدم الوجوب، لا ترقى أن تكون بمثل ما صورت به لا عند الرافضة ولا ما صورها به أبو نعلى المودودي. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد. في نهاية الدرس إن شاء الله هذه نبذة عن مؤسس جماعة التبليغ لمن أراد يستفيد منها بعد نهاية الدرس إن شاء الله. انتهت إلى الحديث في الدرس الماضي في عند مناقشة المؤلف حفظه الله لأبي العلاء المودودي حينما زعم أن غاية الأنبياء من رسالتهم ودعوتهم هي إحداث انقلاب في القيادة والوصول إلى الحكم. وقد ناقش المؤلف حفظه الله هذه الدعوة وبين أنها دعوة باطلة ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة. وكان الأولى بالموجود أن يجتهد في دعوة قومه إلى التوحيد، لا سيما وأنه يعيش في بلاد الهند وهي التي يوجد فيها من العقائد والوثنيات ما لا يكاد يوجد له مثيل في غيرها من بقاع الأرض. تعبد فيها الأوثان والأصنام والقبور، الفروض، كثير من الدواب، كثير حتى من الحشرات ونحوها، يوجد من يعبدها في تلك الديار. أيضا الذين دخلوا في الإسلام في تلك البلاد تأثروا بجيرانهم من الوثنيين، فصار كثير منهم عبادة تشبه عبادة البوذيين، تشبه عبادة الهندوكيين، تشبه عبادة عباد الأوثان. حتى ذكرنا في المؤلف والشيخ حفظه الله قد ذهب إلى تلك البلاد، ذهب إلى الهند، فسجد مسجد وبجواره معبد وثاني لا تكاد تفرق بين هذا وهذا، فهذا مزين ومزخرف بأنواع الورود والزهور والأكاليل. والمعبد الوثني كذلك، المعبد الوثني تجد فيه من يتضرع ويعكف ويخشع ويبكي عند قبر، وتدخل ذلك المسجد تجد فيه قبر وحوله من هو معتكف خاشع خاضع ذليل يبكي يطلب من صاحب هذا القبر ما لا يطلب إلا من الله جل جلاله. الشيخ يقول كان الأولى بالموجود أن يعنى بهذا الجانب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من النبيين، وفي الوقت نفسه أن ذلك البلد هو في أشد الحاجة إلى دعوة توحيد تبين لهم حقيقة هذا التوحيد وحقيقة ما يضاده. لكن بدلا من ذلك أسس جماعة وأخذ يصارع في هذه الجماعة الفكار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله وحفظ الله شيخنا والحاضرين، ويقول: ومن دواعي الأسف أننا نشاهد الناس اليوم جميعا المسلمين منهم وغير المسلمين.
ويقول عن المودودي، هذا النقل الثاني عن المودودي. نعم.
ومن دواعي الأسف أننا نشاهد الناس اليوم جميعا المسلمين منهم وغير المسلمين غافلين عن هذا الذي جعلناه غايتنا ومطمح أبصارنا. أما المسلمون فلأنهم يعدونه غاية سياسية بحتة ولا يكاد يفطنون لمكانته وأهميته في الدين.
يعني هو يرى أن الالتئام والوصول إلى الحكم هذه الغاية العظيمة الكبيرة غفل عنها الناس المسلم وغير المسلم. لماذا غفل عنها المسلمون؟ قال لأن كثير منهم ينظر إلى المسألة الزعامة والقيادة أنها مسألة سياسية بحتة، يعني ليس لها علاقة بالدين، ليس لها علاقة من بعيد ولا من قريب بالدين، فيهملونها من هذا الجانب. نعم.
وأما غير المسلمين فبما نشأوا عليه من التعصب على الإسلام ولجهلهم وقلة معرفتهم بتعاليمه لا يعلمون أصلا
بتعاليمه
وقلة معرفتهم بتعاليمه لا يعلمون أصلا أن قيادة الفجار والفساق إنما هي منشأ جميع الكوارث والنكبات التي مني بها الجنس البشري، وأن سعادة البشر وغبطته إنما تتوقف على أن يكون زمام أمور الدنيا بأياد الصالحين العادلين.
واضح الآن. يقول المودودي إن كل النكبات التي تمنى بها البشرية، يمنى بها الجنس البشري، كل النكبات التي تقع على وجه الأرض سببها ما هو؟ عدم تولي الصالحين زمام الحكومة. إذن يقول سعادة البشرية وهناء البشرية وغبطة البشرية وسرور البشرية وسعادتها يتوقف على شيء واحد، ما هو؟ أن يتولى زمام الحكم الصالح. نعم.
أقول ما رآه الأستاذ غايته وأتباعه ومطمح أبصارهم هو شيء مهم، هو شيء مهم ولكنه غير غاية الأنبياء، وأعظم منها وأجزى منها الاهتمام بهداية الناس ودعوتهم جميعا قويهم وضعيفهم إلى التوحيد، وهي غاية الأنبياء والمصلحين.
يقول نعم، كون يعني الأمر يكون بعيد الصالحين لا شك أن هذا أمر عظيم وأمر طيب وأمر فيه خير كثير بإذن الله، ولكن ليس بالدرجة التي صورها الموضوع، فهناك ما هو أعظم وأهم وألزم منها الذي عبر عنه بقوله الاهتمام بهداية الناس ودعوتهم جميعا قويهم وضعيفهم إلى التوحيد، وهي غاية الأنبياء والمصلحين. هذه الغاية الحقيقية، الدعوة إلى التوحيد للوصول إلى كرسي الحكم. نعم.
وقوله إن قيادة الفجار هي منشأ جميع الكوارث والنكبات التي مني بها الجنس البشري، وقوله قد تكون هي من الأسباب.
أقول قد تكون هذا رد الشيخ الآن.
عندي فيها
ها؟
عندي هكذا
أقول قد تكون هي من الأسباب، وإلى جانبها أسباب أخرى هي صبر الشعوب بالله وإشراكها به وفسوقها عن هداية الأنبياء.
سمعنا كلام الموجود، يقول كل المشاكل التي مني بها الجنس البشري سببها قيادة غير الصالحين للحكم. الشيخ يقول قد يكون هذا من الأسباب، لكن هو السبب كله لا. نعم.
قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا،
يعني أمرا قدريا كونيا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني أمرا قدريا كونيا وليس هو بالأمر الشرعي، لأن الله لا يأمر بالسوء ولا بالفحشاء ولا بالفسوق والفجور. نعم. فانظر ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، إذن سبب البلاء الذي نزل بهم سبب الفسوق والعصيان، بغض النظر هذا الفسوق والعصيان صدر من الحاكم أو من المحكوم، ما هو شرط أن هذا الفسوق من الحاكم. نعم.
وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال وكأي
مصيبة نكرة في سياق نفي تفيد العموم، كل مصيبة صغيرة وكبيرة فهي بما كسبت أيديكم، ما قال فبسبب تولي غير الصالحين زمام الحكم، واضح؟ إنما أعاد هذه المصائب إلى ما كسبته الأيدي. نعم.
وقال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا.
القرية في لغة العرب في لغة القرآن الكريم معناها المدينة، معناها المدينة. نعم. اليوم نحن في عرفنا يعني البلدة الهجرة الصغيرة. نعم.
فبظلم الناس حكامهم ومحكوميهم وأغنيائهم وفقرائهم يصب الله عليهم الكوارث والمصائب والنكبات من الحروب المدمرة والأمراض الفتاكة والمجاعات المهلكة والصواعق والفيضانات ونزع البركات من الأرض وغيرها.
وهذا الآن وهذه الحقيقة الشرعية، ابتلينا في هذا الزمان من يحاول جاهدا استنكارها، وانه ما هناك علاقة، اي علاقة، ما في علاقة ابدا بين وقوع المصائب وبين الذنوب، ما في كما يزعمون لا علاقة، لا علاقة بين هذا وهذا. فإذا نزل قحط وقلنا يا ناس أن هذا سبب الذنوب تبوا إلى الله، قالوا هذه ظاهرة طبيعية، ظاهرة طبيعية ما ينزل مطر. طيب تاب الناس وأنابوا أنزل الأمطار، قالوا أيضا هذا ما له علاقة بالتوبة ولا بالإنابة. طيب وين تذهب هذه الآيات؟ أين تذهب هذه الآيات؟ نرمي بها من أجل خاطر الكاتب العلماني الفلاني والمنافق الثاني؟ لا، فكتاب الله عز وجل واضح، واضح الدلالة في رب المصائب بالمعايب بالذنوب. يلبسون على الناس بتلبيس كثير، يقول لك طيب ليش يعني شوف بلاد كفار وأمطارهم غزيرة وأشجارهم خضرة. طيب في شيء اسمه ابتلاء، في شيء اسمه استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، اسمه استدراج. السلف قالوا إذا رأيت نعم الله تتوالى عليك وأنت مقيم على معصيته فاعلم أنه إيه؟ استدراج. طيبات عجلت لهم في الحياة الدنيا، فما نترك هذه الأدلة الواضحة الصريحة من أجل مثل هذه الشبهات اللي يراد من ورائها التشكيك، ويراد أيضا من ورائها أن يتمادى الناس في المعاصي، لا يستعظون بمواعظ الله ولا بنذره التي يرسلها تخويف في العباد. نعم.
ومع هذا فعبادة الأوثان الموجودة بالهند وغيره أبغض إلى الله وإلى أنبيائه والمصلحين من ظلم الحكام على فظاعته وبغضه إلى الله. ولذا ترى إبراهيم يقول،
يعني مثل الآن الحاكم حكم ولكن حكم بالجور، حاب قريبه، حاب ولده، حاب كذا، وحرم بعض الرعية من مال من منصب من شيء، جريمة لكنها تبقى مثلا معصية. ذاك الشخص اللي يعبد غير الله والجريمة فيه أعظم الجرائم، الشرك الأكبر، فأي معظم هذا ولا هذا؟ فالمقصود أنه يعني ليس شرطا أن يكون البلاء والمصائب والمشاكل التي تحل بالبلد أو بالبلاد أو كما يقولون بالجنس البشري أنها بسبب تولي غير الصالحين. نعم.
ولذا ترى إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا. وفي وقته
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، كم من الناس؟
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وفي وقته أظلم الحكام وأعشاهم وأفسدهم، لكنه جعل غايته الدعوة إلى التوحيد ومحو الشرك، فإذا ما ظهرت كلمة التوحيد وأذل صوت الشرك صلح حال الناس حكاما ومحكومين. ويقول أيضا
هذا النقل الثالث، فقرة ثالثة ينقلها الشيخ ربي حفظه الله عن الموجود. نعم.
فإن أراد أحد اليوم أن يطهر الأرض ويستبدل فيها الصلاح بالفساد، ويستبدل فيها الصلاح بالفساد والأمن بالاقتراب والأخلاق الذكية بالإباحية والحسنات بالسيئات، لا يكفيه أبدا أن يدعوهم إلى الخير ويعظهم بتقوى الله وخشيته ويراقبهم بالأخلاق الحسنة.
يظهر أن هنا يعني في نظر هنا أن في خطأ من حيث الأسلوب اللغوي. هو يقول الموجود فإن أراد أحد أن اليوم أن يطهر الأرض ويستبدل فيها الصلاح بالفساد، هو يقصد أن الأرض فيها فساد وهذا المصلح يريد أن يزيل الفساد ويضع بداله إيه؟ بدلا منه الصلاح. لكن ما يكون بهذا التركيب، ما يكون بهذا التركيب، يكون صواب العبارة ويستبدل فيها الفساد بالصلاح. لأنه العرب لما تقول استبدلت كذا بكذا أي نحيته أزلته وجعلت الثاني مكان الأول، فالذي دخلت عليه الباء هو المجعول مكان المنصوب. واضح ولا لا؟ نعم. ويستبدل فيها، يعني هذا اللي يظهر لي والله أعلم، أنه يكون صواب العبارة ويستبدل فيها الفساد بالصلاح، يعني يزيل الفساد ويجعل بدلا منه إيه؟ ويجعل منه بدلا منه الصلاح. طيب واصل من قوله ويعظهم، لا يكفيه أبدا،
لا يكفيه أبدا يدعوهم إلى الخير ويعظهم بتقوى الله وخشيته ويراقبهم بالأخلاق الحسنة، بل من المحتوم عليه أن يجمع من عناصر الإنسانية الصالحة ما يتمكن من جمعه.
قوله بل من المحتوم، الأمر الحتم يعني
واجب،
يعني اللازم، الواجب اللازم لا بد منه. نعم.
ويجعل منها كتلة متضامنة وقوة جماعية تمكنه من انتزاع زمام الأمر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا وإحداث الانقلاب المنشود في زعامة الأرض وإمامتها.
يقول إذا أراد شخص أن يصلح، أراد مصلح من الناس أن يصلح في الأرض، طيب ماذا عليه؟ يقول لا يكفي أن يقوم يعني يقوم مقام الواعظ افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، لا ما يكفي هذا، ما يكفي. طيب ماذا عليه أن يفعل؟ قال لا بد أن يجمع عناصر تقتنع بفكرته تنطوي تحت لوائه، فإذا اجتمعت له العدد الكافي من العناصر ماذا يفعل؟ يذهب وينتفع الحكم ممن بيده زمام الأمر ويتولى هو مقاليد الأمور ويقوم بالإصلاح من فوق قوة السلطة. نعم. أقول
رحم الله الموجود لم يدل نبي لم يدل نبي من الأنبياء بمثل هذه التصريحات القوية التي تكلفه وأتباعه بانتزاع زمام الأمر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا. لقد ألقى عبئا كبيرا على أناس بعضاء،
يعني الآن بيأخذ مجموعة من الشباب هؤلاء ويصارع بهم الحاكم، شباب قليل العدد ضعيف العدة، ويوجههم لمصارعة الحاكم. طيب النتيجة ينسفهم نفس، يقتل من يقتل ويسجن من يسجن ويعذب من يعذب، وهذا اللي حصل، هذا اللي حصل. شوف الحركات الإسلامية مثلا في مصر كيف يعني تعرضت لأصناف وألوان وأنواع من الأذى، قتل وسجن وتعذيب وإلى آخره، ألوف مؤلفة من الشباب ذهبوا خسارة وللأسف بسبب هذه الدعوات التي يورط فيها القادة، يورط فيها الأتباع المساكين الضعفاء. نعم.
انظر يا أخي من رحمة الله بالأنبياء، كان الله يبعث كل نبي إلى قومه خاصة
لأن سنة الله عز وجل حكم أنه في زمن الضعف ما يكلف الأنبياء بالقتال. الله عز وجل ما كلف الأنبياء بالقتال في زمن الضعف، يعني أوضح مثال وأبرز مثال على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ما فرض عليه القتال إلا في المدينة بعد ما كثر العدد والعدد وتهيئت الظروف، أنزل الله عز وجل الأمر بالجهاد المسلح، أما قبل ذلك لا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فكان القتال في مكة حرام، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا من لطف الله ورحمته أنه في زمن الضعف ما في جهاد مسلح. هؤلاء أول ما يبدأوا يجمعوا 10 و20 و200 وقالوا يلا اغتالوا المسؤول الفلاني وفجروا الكبر الفلاني وفعلوا واصنعوا، ثم يطلب على المسكين 2 3 4 وأخذوا وعذبوا عذابا شديدا هم وغيرهم. نعم.
انظر يا أخي من رحمة الله بالأنبياء، كان الله يبعث كل نبي إلى قومه خاصة ويقول له إن عليك إلا البلاغ.
إن بمعنى ما، إن نافية بمعنى ما، يعني ما عليك إلا البلاغ. إن لها عدة معاني شرطية ولكن هنا ما نافية بمعنى ما. نعم.
فإذا وضع الشاب نصب عينه القيام بهذه المسؤولية الضخمة التي لم يكلف بها الأنبياء كيف تكون حياته، كيف يعيش بجحيم لا يطاق؟ وسبب ذلك زلة عالم رسم لنفسه منهجا جديدا لم يأتي به الأنبياء، ولا دل عليه كتاب ولا سنة، ولا عرفه المسلمون سابقهم ولا لاحقهم.
ومن أخطر الأمور على الأمة زلة العالم، لأن زلة العالم يزل معه بسببها عدد كبير، لما زلة تكون باسم الدين، فيظن من لا تمييز عندهم أنها من الدين، فيتريح طالب العلم حينما يسمع من العالم كلمة قد تشكل، لا يستعجل بقبولها والانقياد لها، ولكن عليه أن يراجع هذا العالم أو يراجع غيره من العلماء، والعالم يعتذر له. العالم الذي جل هو عالم سنة ومعروف بتحريه الحق، ما تسقط مكانته هذه الزلة ولا فنكان ولا فعل، مدام عرف أنه طالبه طالب حق وحريص على التمسك بالدليل الشرعي. ولكن تضر هذه الزلة من عرف أنها زلة ويسير عليها. فالعالم إذا أخطأ لا يتابع في خطأه، وإنما يبين ويناقش ويناقش حتى يرجع، وفي الوقت نفسه تخطب مكانته. اللهم إلا إن شخص صار يعاند ويكابر على الخطأ، فهذا في حقيقة الأمر ليس من أهل العلم، هذا صاحب هوى. لو أنه صاحب دليل كان خضع للدليل، كان خضع للدليل، أما أنه يكابر ويراوغ ويلف يمين وشمال كل حتى لا يعترف أنه مخطئ، ويرى مئات وعشرات من الشباب أو من الناس يتبعونه على هذا الخطأ، ما وده يفقد يعني جماهير اللي تصفق له، هذا صاحب هوى ما هو صاحب علم. نعم.
الأنبياء جاءوا لهداية البشر إلى الخير وإنقاذهم من براثن الشرك وأسبابه، ولم يتركوا هذا ويشتغلوا بجمع عناصر الإنسانية الصالحة بانتزاع السلطة وأزمة الأمور من قادة موكب الحضارة في الدنيا، بل يربون الناس على العقيدة والخير، فإذا استجاب لهم الناس ووجدت
لهم الأرض. هذا عندنا أيضا غلط، كتب الحاء لكن الظاهر أن هذا الجيم، ووجدت لهم الأرض. نعم.
فإذا استجاب لهم الناس ووجدت لهم الأرض التي ينطلقون منها للجهاد في سبيل الله، جاهدوا الناس ليقولوا لا إله إلا الله، ويعلنوا كلمة التوحيد، ويتبرأوا من الشرك وأوضاره وأقداره. وإن لم يصل أتباعهم إلى هذا المستوى، لم يطلقوا مثل هذه التصريحات والتهديدات لجبابرة الأرض، ولم يعربوا أتباعهم الضعفاء للويلات والنكبات، ولو كانوا يحملون أعظم أمانة ويدعون إلى أسمى المبادئ وهو التوحيد. فكيف بالمساكين الذين أعرضوا عن منهج الأنبياء وتركوا أعظم الأدواء وهو الشرك، يفتك بالأمم ولم يدخل هذا في حسابهم، ثم يريدون أن يجمعوا من العناصر الصالحة كتلة متضامنة وقوة جماعية ليصلوا بهم إلى ما رسموه لأنفسهم وجعلوه مطمح أبصارهم. فقل لي بربك، من أين نأتي بهذه العناصر الصالحة ونحن قد تخلينا عن عقيدة الأنبياء ومنهجهم في التربية والدعوة، أتهبط علينا من السماء؟
هذا استفهام كاري، هو شيء يقول الموجود، يعني تقول إن مهمة الداعي أن يجمع عناصر صالحة، فإذا تجمع له العدد المطلوب يذهب وينتزع الحكم من جبهه الأمر. طيب أنت يا الداعي يا الإمام يا القاضي يا كذا، أنت ما تربي أتباعك على التوحيد، لا تربي أتباعك على التوحيد، بل فتسويت جماعة، فتحت مثلا بيت وقلت كل من أراد أن يحقق معي هذا الغاية هي الوصول للحكم يبقى. فهمت أنك تكون تكون يعني موافق على أصل الفكرة وهي الوصول إلى الحكم، سواء كنت رافضي كنت شيعي كنت خارجي كنت صوفي كنت أشعري كنت أيا كانت عقيدتك ملتك، فأهلا وسهلا بك. المهم تجمعنا غاية واحدة وهي الوصول إلى الحكم. طيب أنت يا داعي ما ربيت الناس تربية شرعية على التوحيد والعقيدة، فمن أين تجمع هذه العناصر الصالحة؟ يعني ما هو ميزان الصلاح عندك؟ ما هو ميزان الصلاح؟ على هذا الأساس يكون ميزان الصلاح ما هو؟ أن يكون الشخص يعني موافق له في أصله الفكرة وهي الوصول إلى الحكم. لكن إذا جينا للصلاح بالمصطلح الشرعي، فالصالح الذي وحد الله عز وجل، الذي اتبع السنة، هذا هو الصالح حقيقة. الذي آمن إيمان صحيح وعمل عملا عمل عملا صالحا. ولهذا تجد الجماعة الإسلامية جماعة بلال المودودي في أعضائها من نجد كل الأصلاح كل الأصلاح. في هنا نقل يعني كما يقول شهيد الشاهد من أهل عندك النقل اللي نقله عن في الهامش بالقرآن نعم هذا نقل كان في الصفحة السابقة يقول أما موضوع عقائد الجماعة الإسلامية هذا من اللي يقول نائب أمير الجماعة الإسلامية يعني ما هو فرد من أفراد العادين لا نائب أمير الجماعة الإسلامية في كراسي البروفيسور غفور أحمد كيف في الطبعة الحمراء هذه صفحة 146 كان أبحث في الخلف وهي كانت في الأمام. طيب يقول أما موضوع عقائد الجماعة الإسلامية فإن فيها أفرادا من أهل الحديث والديوبنديين والشيعة والبريلويين وأنا أيضا بريل عقيدة صوفية سيئة جدا جدا فيها غلو كفر في الرسول صلى الله عليه وسلم وكون المرء بريلويا لا يمنع الانضمام إلى الجماعة الإسلامية. طيب هذه هي هذه العناصر الصالحة في نظر الموضوع ليش حكم لهذه كلها بالصلاح ليه لأنها معه في نفس الخط أو في الغاية المنشودة وهي الوصول إلى وللوصول إلى الحكم. طيب أمثال هؤلاء هل يمكنهم الله عز وجل؟ الله قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. طيب هل هؤلاء أهل الاستخلاف في الأرض ويمكنهم الله من الدين؟ هل هذا الدين الذي هم عليه هو الدين الذي رضيه الله؟ لا، الدين الذي رضيه الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم يقول الأستاذ الموجودي إن المسألة إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، وأهمية هذه المسألة وخطورة شأنها ليست مستحدثة بهذا العصر، وإنما هي مقرونة ومنوط بها منذ أقدم الأزمنة. وناهيك من شاهد بالقول السائر الناس على دين ملوكهم. ومن ثم تكرر بالحديث إن علماء الأمة وكبراؤها هم المسؤولون عن إصلاح شأنها وفساد أمرها.
الآن الموجود يقول يعني قضية أنها القيادة هي أهم القضايا وأصل الأصول، يقول هذه المسألة ما هي جديدة، مو أنا اللي استحدثتها، بل هي مسألة معروفة من القديم. طيب وش الدليل؟ ما دليلك؟ قال الدليل يقول ناهيك يكفيك يعني يكفيك دليل على هذه المسألة المثل الثاني الناس على دين ملوكهم، قضية تجعلها هي غاية الأنبياء وقضية تذهب فيها أرواح الأبرياء، وفي الأخير دليلك عليها إيش؟ مثل يصلح هذا ما يصلح. هذا يروى عند بعض الناس حديث يضيفون إلى الرسول، لكن يقول السقاوي لا أعرفه حديثا، يعني مجرد مثل شاعر يتردد على الأمثل الناس على دين ملوكها. ثم قال إيش؟ ومن ثم تكرر في الحديث، يعني جاء واحد يقول لا تظلمون الموجودي وما اقتصر على المثل وإنما جاب لكم حديث، وقال إن هذا الحديث وش فيه تكرر، يعني كانوا تكرر بروايات وألفاظ أكده الرسول عليه الصلاة والسلام بأكثر من أسلوب. فذكر هذا الحديث ما ذكر النص. قال ومن ثم تكرر في الحديث إن علماء الأمة وكبراءها هم المسؤولون عن إصلاح شأنها وفساد أمرها. هل هذا حديث نبوي؟ ها؟ لا. هو يشير إلى حديث، لكن ما كلف نفسه يأتي بنص هذا الحديث الذي أشار إليه. إيش هو نصه؟ صنفان من أمتي إذا صلحوا صلحت أمتي، وإذا فسدوا فسدت أمتي الأمراء والعلماء. هذا الحديث الذي كان يعني يشير إليه. لكن إيش حكم هذا الحديث؟ يقول الألباني موضوع مكذوب، ويقول أحمد فيه راوي كذاب، فيه راوي كذاب، أخرجه ابن عبد البر وأخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس، لكن ما يصح، ما يصح، وما هو حتى ضعيف، بل موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر يعني كيف يؤدي الجهل بصاحبه إلى أي درجة. قضية القضايا أصل الوصول في نظره، ثم لا يذكر لها إلا مثل وإلا حديثا مكذوب. نعم. يقول الشيخ المؤلف، نعم،
يقول الشيخ رحمه حفظه الله هكذا في نظر هذا المفكر الكبير، وأشهد الله لو أشهد الله وأشهد الله لو أنني سمعتها من إنسان صادق لظننته واهما على هذا المفكر.
يعني أشهد الله لو أن واحد نقل لي نقل قال المودود يقول كذا وكذا، ما يعني أجزم في صدقه، لو أنني سمعتها من إنسان صادق لظننته واحد، لم يكذب عليه لكن لم يصادق، لكن قلت يعني سأقول أكيد أنه أخطأ في فهم كلام الشيخ أو في النقل. هل نعم، ولكن ماذا أقول؟
ولكن ماذا أقول وماذا يقول غيري وهو في كتابه الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية الذي ألقاه محاضرة بجمع من أعضاء الجماعة الإسلامية وأنصارها والمتأثرين بها، ألقاها في مؤتمر حاشد منذ أكثر من 40 سنة، ويتداوله الناس وخصوصا أتباعه بكل حفاوة وتقدير منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا. إن مسألة المسائل هي ما جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي مسألة التوحيد والإيمان، وقد لخصها الله بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه هي مسألة المسائل، ومن أجلها دار الصراع بين الأنبياء والأمم الضالة، ومن أجلها أغرق من أغرق ودمر من دمر وخسب بمن خسب به وعذب من عذب، وقد سقنا أدلتها الكثيرة فيما سبق فارجع واقرأ. ثم يقول المودودي غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة.
غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة، هذه الغاية. حتى إنه جعل الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه الأشياء كل العبادات هذه اللي أركان الإسلام، وجعلها المودودي جعلها تدريب للوصول إلى الغاية وهي الخلافة. له كلام سيء في هذا الموضوع جدا، ما أدري الشيخ نقل هنا ولا لا، يعني انظر كيف تحول إنسان هذه العبادات صلاة وزكاة وصوم وحج، إنها ما أريد منها إلا أن تكون تدريب للوصول إلى الغاية فقط، هي وسيلة للوصول إلى الحكم، هي وسيلة للوصول إلى الحكم. نعم.
أقول إن غاية الدين الحقيقية والغاية من خلق الجن والإنس، والغاية من بعثة الرسل وإنزال الكتب، هي عبادة الله وإخلاص الدين له.
وش الدليل؟
قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وحيث إن هذا هو تصور الأستاذ المودودي للقيادة والزعامة والإمامة هي غاية الدين الحقيقية، وهي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها. فمن المناسب أن أسوق هنا رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن المطهر الحلي أحد الروافض الإمامية الذي بالغ في شأن الإمامة وغلا فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل.
لحظة، أقول الآن رأينا غلو الموجود في قضية الإمامة حتى جعل هي الغاية من إرسال الرسل، وجعلها الغاية الحقيقية لدين الإسلام. فهذا يعني غلو في مسألة حكم الإمامة، حكم الإمامة. الرافضة مثل العشرية عندهم أيضا قضية القضايا في الدين في نظره الله هي الإمامة، أن الإمام بعد الرسول أبو بكر علي، بعد علي الحسن، بعد الحسن الحسين، ثم علي زين العابدين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، ثم موسى الكاظم، إلى أن ينسون بالحجة محمد بن علي العسكري. فهذه القضية هو اعتقاد إمامة الأئمة الاثني عشر هي عندهم قضية الدين الكبرى، قضية الدين الكبرى. شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة أو منهاج الاعتدال ناقش المؤلف اللي هو ابن المطهر الحلي، ناقشه في غلوه في مسألة الإمامة وكونها أنها من أكبر مطالب الدين. قبل ما يقرأ الشيخ طلال يقول: فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة. مسألة إيه؟ الإمامة. ففي شبه بين كلام المودودي وبين تقرير الرافضي الحلي، وأن الإمامة هي أصل الأصول. إيش الفرق بين الاثنين؟ الفرق بينهما أن المودودي يرى أنه يعني يجب علينا نحن أن نسعى للوصول إلى الحكم. الرافض حينما قرر هذه المسألة يقصد اعتقاد إمامة الأئمة الاثني عشر. وطبعا بعد غياب النقير منهم محمد بن الحسن صار الكلام كله منصبا عليه، وأنه يجب أن يعتقد أنه هو الإمام. طيب، الشيخ ربيع حفظه الله لما شاف كلام المؤلف، هل يقصد الشيخ أن عقيدة المودودي في الإمامة هي نفس عقيدة الرافضة؟ ها؟
لا،
ما يفهم هذا لا من قريب ولا من بعيد. القضية ما هي؟ القضية أنه المودودي غلا في قضية الإمامة حتى جعلها غاية الدين. المطهر الحلي غلا في الإمامة وجعلها أهم مطالب الدين. واضح ولا لا؟ لأنه هذا أبو محمد المقدسي عصام البرقاوي كتب رد على الشيخ ربيع ويستهمه بأنه يعني ظلم المودودي. كيف وبأي حق تنقل كلام ابن تيمية على ابن المطهر وتنزل على كلام المودودي؟ وهذا من التلبيس، من تلبيس المقدسي وما أكثر يعني تلبيساته. فالشيخ ما زعل ولا قال إن عقيدة المودودي في الإمامة هي نفس عقيدة الرافضة، وإنما وجه الشبه بينهما الغلو في كل واحد منهما في منزلة الإمامة وجعلها أهم مطالب الدين وغاية الدين الحقيقية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل.
لحظة لو تكرر. ولهذا يقول الشيخ بعد ما ذكر النقل عن ابن تيمية قال وهو يعلم لماذا ساق هذا النص على ابن تيمية الأمر الأول، ثم قال الثاني لتشابه دعوى المودود ودعوى الرافضي، للتشابه، بل مع الأسف الشديد يرى القارئ أن دعوى المودود أعظم، إذ الشيعي يقول إنها أهم المطالب في أحكام الدين ولم يقل في أصول الدين، ويقول هي أحد أركان الإيمان. أما المودود فقد جعلها مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، وجعلها غاية الدين الحقيقية، هذا طبعا على الحكاية، وجعلها أيضا غاية مهمة الأنبياء. طيب نعود الآن لكلام شيخ الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل. قال المصنف الرافضي: أما بعد، هذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسبب الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيقال الكلام على هذا من وجوه، أحدها أن يقال إن القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كاذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هو كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكفار أولا، كما استفاض في الصحاح وغيرها أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد قال تعالى: فإذا انشرف الأشهر الحرم واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وكذلك قال لعلي رضي الله عنه لما بعده، وكذلك
لما بعثه إلى خيبر ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما قال ادعوهم إلى الإمامة، لا.
وكذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير بالكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر، لا يذكر لهم الإمامة بحال. وقد قال تعالى بعد هذا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم بالدين، فجعلهم إخوانا بالدين بالتوبة، فإن الكفار بعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال. ولا نقل هذا عن الرسول أحد من أهل العلم، لا نقلا خاصا ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يذكر الناس إذا أرادوا الدخول في دين الإمامة،
لم يكن يذكر للناس لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا
لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة، لا مطلقا ولا معينا، فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟
يعني لما يأتي واحد يريد أن يسلم، لما يريد أن يدخل في الإسلام، لماذا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام شهادته؟ ما نقل ولا نقل واحد أن الرسول كان يأمر شخص ما إذا أراد أن يدخل في الإسلام أن يأمره بالإيمان بالإمامة، لا نقل خاص ولا عام، لا في قضية معينة ولا بشكل أيضا بشكل عام للناس. نعم. فكيف يقال أنه الإمامة أعظم من الشهادتين وأنها أعظم مطالب الدين؟ ما يمكن. نعم.
ثم الثاني أن يقال الإيمان بالله ورسوله بكل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة، فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف. الثالث أن يقال فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يعني لو كانت بهذه المنزل العظيمة حتى صار في أصل الأصول قضية القضايا وركن من أركان الإيمان لكان يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبينها مثل ما بين للناس أهمية الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصيام. نعم.
فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته الباقين بعده كما بين لهم أمور الصلاة والصيام والزكاة والحج وعين أمر الإيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر. ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة بالكتاب والسنة ببيان هذه الأصول. ثم قال وأيضا فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب الله تعالى أعظم من غيرها، وبيان الرسول لها أولى من بيان غيرها. والقرآن مملوء بذكر توحيد الله تعالى وذكر أسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقصص والأمر والنهي والحدود والفرائض بخلاف الإمامة، فكيف يكون القرآن مملوءا بغير الأهم الأشرف؟ وأيضا فإن الله تعالى قد علق السعادة بما لا ذكر فيه للإمامة.
الله عز وجل حكم بالسعادة أو علق السعادة على أمور ليس فيها ذكر الإمامة، ليس فيها ذكر الإمامة، مثل نقرأ
فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال
هنا إذن علق السعادة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقد بين الله بالقرآن أن من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان سعيدا بالآخرة، ومن عصى الله ورسوله وتعدى حدوده كان معذبا. وهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء ولم يذكر الإمامة. فإن قال قائل إن الإمامة داخلة بطاعة الله ورسوله،
يعني يقول واحد كيف تقولون من هذه الآيات ما تدل على الإمامة؟ الله قالوا من يطع الله والرسول، طيب يقول لك من طاعة الله وطاعة رسوله ها أن تعتقد في الإمامة ما قرروه من وجوب الإمام بها. فيقال لهم إن قلنا أنها داخلة فغاية الأمر أن تكون كبعض ها
قيل نهايتها أن تكون كبعض الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما يدخل في طاعة الله ورسوله، فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟
يعني هذا تحكم، تحكم بدون دليل. أنتم تقول أنها داخلة في طاعة الله ورسوله، طيب الصلاة داخلة والزكاة داخلة والصوم والحج، فلماذا جعلتم من بينها هي الأهم؟ وين الدليل؟ نعم.
قال شيخ الإسلام الوجه الخامس قوله وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان. فيقال من جعل هذا من أركان الإيمان، من جعل هذا من أركان الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان. وسنتكلم إن شاء الله على ما ذكره من ذلك، والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فسر الإيمان وذكر شعبه، ولم يذكر الله ولا رسوله ولا رسوله الإمامة في أركان الإيمان.
الأول صح، ولم يذكر الله ولا رسوله،
ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في أركان الإيمان. ففي الحديث الصحيح حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة
وأن محمد
رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولم يذكر الإمامة. وقال: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الحديث متفق على صحته متلقى بالقبول، أجمع أهل العلم بالنقل على صحته، وقد أخرجه أصحاب
الحديث. إنه حديث جبريل المعروف من طريق عمر في صحيحين، في صحيح مسلم، من طريق أبي هريرة في الصحيحين. خرج البخاري مسلم من حديث أبي هريرة، خرج مسلم من طريق ابن عمر على أبيه. نعم.
وقد أخرج أصحاب الصحيح من غير وجه، فهو من المتفق عليه من حديث أبي هريرة وبأفراد مسلم من حديث ابن عمر. وقد قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهه.
يعني إنما المؤمنون إيمان حق، إيمان كامل. نعم.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فشهد لهؤلاء بالإيمان من غير ذكر الإمامة.
يعني حديث جبريل اللي ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان ما تعرض فيه الإمامة، هذه الآية اللي وصفت المؤمنين حقا لم تتعرض لمسألة الإمامة، وهكذا أيضا آية الفجرات. نعم.
وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فجعلهم صادقين بالإيمان من غير ذكر للإمامة. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولم يذكر الإمامة.
هذه الآية نزلت في سياق الرد على الذين اعترضوا على تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، فالله عز وجل يرد عليهم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليست القضية في التولي لجهة كذا أو جهة كذا، إنما البر الحقيقي أن تمتثل ما أمرك الله به. فلما كانت القبلة بيت المقدس كان هو البر، لما نسخ الحكم وحولوا إلى الكعبة صار هو إيه؟ البر. فالبر حقيقته امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي قراءتان: ليس البر، ليس البر، لأن الخبر ليس لم يقترن بالبعض، لكن الأخرى الآية الأخرى إن فيها يسألونك عن المهمة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا، فلما اقترن الخبر بالباء لزم البر أو لزم اسم ليس الرفع. نعم.
وقال تعالى: الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فجعلهم مهتدين مفلحين ولم يذكر الإمامة. وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامة، ولم يذكر لهم شيئا من ذلك، وما كان أحد أركان الإيمان لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الإيمان ليحصل لهم به الإيمان. فإذا علم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يشترطه بالإيمان، علم أن اشتراطه بالإيمان من أقوال أهل البهتان. فإن قيل قد دخلت في عموم النص أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به أو دل عليها نص آخر، قيل هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين لا تكون من أركان الإيمان، فإن ركن الإيمان ما لا يحصل الإيمان إلا به كالشهادتين، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. فلو كانت الإمامة ركنا بالإيمان لا يتم إيمان أحد إلا به لوجب أن يبينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا عاما قاطعا للعذر كما بين الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. فكيف ونحن نعلم بالإضطرار من دينه أن الذين دخلوا في دينه أفواجا لم يشترط على أحد منهم بالإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقا ولا معينا. أقول
انتهى كلام الشيخ الذي نقله.
أقول لقد أطلت النفس في نقل كلام ابن تيمية رحمه الله بإمامته وجلالته ودقة الناس بقوة فهمه للإسلام وعمقه واعتقادهم بإخلاصه. ثانيا
إلا أهل الهوى والبدع والخرافة فهم لا يعذرون بشيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
ثانيا لتشابه دعوى المودود ودعوى الرافض، بل مع الأسف الشديد يرى القارئ أن دعوى المودود أعظم، إذ الشيعي يقول إنها أهم المطالب في أحكام الدين ولم يقل في أصول الدين، ويقول وهي أحد أركان الإيمان. أما المودود فقد جعلها مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، وجعل غاية الدين الحقيقية، وجعل غاية مهمة الأنبياء كما سيأتي. ثالثا قصدي إفداء النصيحة لشباب المسلمين ليتمسكوا بهدي نبيهم. ومن نصيحتي لهم أن لا يقارنوا بين ربيع والمودود، بل يجب أن يرفعوا منزلة القرآن كلام ربهم، وأن يرفعوا منزلة سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يقارنوا بينهما وبين كلام أحد من البشر مهما بلغ من المكانة والمنزلة. فهذا هو مقتضى الإيمان وبرهان فقه.
واضح الكلام، ما أظن أحتاج إلى تعليق. والمسألة الثالثة يعني فيها أن بعض الناس قد يقول لك أخذ هذا حتى يرد على أبي العام الموجود من هو؟ فبعض الناس مثل هذه الشبهة قد تحول بينه وبين قبول الحق، والمقصود أنه الواجب على المسلم أن يتبع الحق متى ما تبين دليله، سواء ظهر الحق على لسان فلان أو لسان فلان من الناس. أريد أن أعلق بالكلام لكن أخاف أن يحمل محمل الغلو والتعصب، فنواصل القراءة.
نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها. قال الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله،
هذا أبو الحسن الماوردي محمد علي بن محمد بن حبيب من كبار فقهاء الشافعية، لكن في الاعتقاد يميل إلى الاعتزال، يميل إلى الاعتزال ونفي القدر. نعم.
قال الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله، الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها، لمن يقوم بها بالأمة واجب بالإجماع. وإن شد عنه
وعقدها لمن يقوم بها في الأمة ركن، وقال واجب، واجب بالإجماع، فهي واجب من ضمن إيه؟ من ضمن الواجبات. طيب نعم.
وإن شد عنهم الأصم،
أنا صم لعله يعني لي عبد الرحمن بن كيسان، عبد الرحمن بن كيسان أحد رؤوس المعتزلة، نعم.
وإن شد عنهم الأصم واقترب بوجوبها، هل وجبت بالعقل أو بالشرع؟
هذا مباحث يعني الكلامية. المعتزلة عندهم الإيجاب يكون بالعقل، الإيجاب بالعقل، والشرع إنما يقرر ما أوجبه العقل، هذا عند المعتزلة. أنا شاعر يخالفونه في هذا، وأهل السنة يخالفونه من وجه، لأنه مسألة لا ارتباط بمسألة التحسين والتقبيح العقلي. فأهل السنة والجماعة يقررون أن العقول قد تدرك، يعني تدرك محاسن الأشياء وقبحها، فالعقل السليم يميز أنه العدل أحسن من الظلم، والصدق أحسن من الكذب، والنكاح خير من الزنا، وما كان العقول السليمة تدرك هذا الأمر. لكن متى تكون هذه الأمور واجبة مكلفا بها؟ يساف فاعلها ويعاقب تاركها؟ بالعقل ولا بالشرع؟
بالشرع،
بالشرع. قال شاعر يقول لا، العقول ما تدرك حسن شيء ولا قبح، الظلم والعدل سوى، الصدق والكذب سوى، الزنا والفاحشة سوى، إنما عرضنا أن هذا طيب وهذا خبيث وهذا يصلح وهذا ما لا يصلح بالشرع فقط، ولا مدخل للعقل في ذلك. نعم.
فقال الطائبة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التضالل. وقد قال الأفوه الأودي،
الأودي شاعر يمني جاهل،
شاعر يمني
في يمن من مصر.
وقد قال الأفوه الأودي الأودي لا يصلح الناس فوضى لا فراد لهم، لا يصلح الناس فوضى لا فراد لهم،
لا يصلح الناس فوضى،
لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم،
لا سرات لهم،
لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا
لا سرات
لا يصلح الناس فوضى
لا سرات
لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا.
السراء يعني الزعماء السادة الكبرى. نعم.
وقال الطائبة بل وجبت بالشرع دون العقل، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل،
مجوزا،
قد كان مجوزا
في العقل،
وقد كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها، التعبد بها، فلم يكن العقل موجبا لها.
كما قلت هذه كلها مباحث لها علاقة يعني بعلوم الكلام. نعم.
ثم احتج على وجوبها بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال فضرب علينا طاعة أولي الأمر،
طاعة،
قال فضرب علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتآمرون علينا. ثم قال روى هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيليكم بعدي ولاه فيليكم البر ببره
ببره
فيليكم البر ببره ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا بكل ما وافق الحق فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. قال فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم.
وقال يعني في منزلة الواجبات الفرعية، في منزلة الواجبات الفرعية ليست من باحث يعني أصول الدين أو أنها أصل الأصول أو أنها غاية الأنبياء. نعم.
وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله نصب الإمامة واجبة، نصب الإمام واجبة.
عندك نصب بالباء ولا بالتاء المربوطة؟ نصب عندك نصب فيها ها
نصب
ها
نصبة.
إيه أنا بحثت عن هذا المصدر نصبة ما وجدتها في كتب اللغة حسب البحث اللي بحثته، والله أعلم. في بعض النسخ بالكسر كسر النون، نسبة الإمام واجبة، نسبة الإمام واجبة. نعم.
وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله
هذا الحنبلي، هذا الحنبلي، نعم،
نسبة الإمام واجبة. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه وفي رواية محمد بن عوي بن سفيان الحمصي الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. والوجه فيه
يعني استفاد من هذا الكلام أن أحمد يرى الوجوب، لأن إذا ما وجد الإمام وجد في الفتنة، ودرى الفتنة واجب فلا بد من نصب الإمام. نعم.
والوجه فيه أن الصحابة لما اقتربوا بالسقيفة فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، ودفعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقالوا إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا في ذلك أخبارا. فلولا أن
طيب وجه الاستدلال من هذه القصة، ما وجه الاستدلال من هذه القصة، قصة اللي في السقيفة بن ساعدة على أن الإمام واجبة؟ نقرأ
فلولا أن الإمامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة وتلك المناظرة عليها، وقال قائل ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم. وقال إمام الحرمين مسألة الإمامة من الفروع.
هو الجويني إمام الحرمين الجويني. نعم.
فأنت ترى دعواهم بالإمامة أنه من الفروع وأنها لا تتعدى أن تكون وسيلة فهي لحراسة الدين وسياسة الدنيا وفي دليل وجوبها نزاع أهو العقل أم الشرع. ونحن نقول بوجوبها ولكن الدليلين اللذين ساقهما الماوردي ليس نصا بالإمامة فهما أعم من الدعوى بوجوب الطاعة لأمراء جبدت إمارتهم فعلا وكذلك الحديث.
ولعل يقول أن الدليل اللي ذكره في الماوردي على وجوب الإمامة أعم من الموضوع اللي فيه الخلاف لأن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فهذا إمام قائم الطاعة له واجبة لكن نبحث ما هو ما حكم نصب الإمام أصلا ما حكم نصب الإمام فالآية تتحدث عن طاعة إمام قد أمسك بالإمام الأمور قد ولي وهكذا أيضا الحديث سيليكم بعدي ولاة وما جاء يعني في معناه نفس الطريقة ما يتعلق هذا الحديث بمسألة يعني أقيموا إماما ينصبوه. نعم. ولعل أبا يعلى
عجل عنهما لما يرى من عدم وضوح الدلالة فيهما. وعلى كل حال فالقضية التي هذا شأنها وقد اختلف في أدلة وجوبها كيف يقال بها إنها غاية الدين الحقيقية وغاية مهمة الأنبياء إلى آخر المبالغات التي قيلت في شأنها مما ضخمها وأعطاها أضعاف حجمها وأضعف أمر العقيدة والدين نفسه وقلل من شأنه وشأنها. ويقول الموجود
نكتب بهذا القدر يعني إذا كانت القضية بهذه المنزلة في نظر أهل العلم وأهل الفقه إنها مسألة فرعية وإنها مسألة اختلف يعني في وجوبها مع عدم الوجوب لا ترقى أن تكون بمثل ما صورت به لا عند الرافضة ولا ما صورها به أبو العلاء الموجودي نكتب بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.